بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة الذي أرسله الله سبحانه وتعالى هداية لخلقه، فأخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور، وأقام الله سبحانه وتعالى به الدين، وأتم عليه نعمته، وأكمل به دينه، فقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضي الله عن خلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته حول التعليقات على هذه المنظومة المباركة، منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع الرسول للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد انتقلنا إخواني وأخواتي في اللقاء الماضي إلى الحديث عن الإيمان باليوم الآخر، وأنه ركن من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام الوارد في الصحيحين، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتحدثنا عن أركان الإيمان الأولى من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، ووقفنا عند الإيمان باليوم الآخر، وقرأنا هذه الآيات التي نظمها رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة، قرأناها كاملة، ثم شرحنا منها بعض الأبيات التي تتعلق باليوم الآخر. وهذا الإيمان باليوم الآخر ركن عظيم من أركان الإيمان، وهو الذي يدفع العبد دائما دوما إلى العمل الصالح. فإن العبد المسلم إذا تيقن أن وراءه يوما يلقى الله سبحانه وتعالى فيه فيجازيه على أعماله، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا آمن العبد بذلك واعتقد ذلك دفعه ذلك إلى العمل الصالح. فما استقام الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى إلا وهو يرجو ما عند الله تبارك وتعالى من أجر وثواب، وما وقعت معصية من الإنسان إلا حينما يهون الإيمان في قلبه ويضعف الإيمان في قلبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فضعف الإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان مقبلا على المعاصي، وإلا لو علم الزاني وعلم المرابي وعلم القاتل وعلم المغتاب وعلم الكذاب وعلم خائن الأمانة وعلم قاطع الرحم أن وراءه يوما سيقف فيه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، وسينبئه الله تبارك وتعالى بما عمل، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. لو علم العبد ذلك لترفع عن المعصية، لو استحضر مراقبة الله تبارك وتعالى لترفع عن المعصية. ولهذا قال لقمان وهو يعظ ولده بهذه الموعظة الجليلة الماتعة: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أيها الأحبة، إن الحديث في هذه الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى والناظم أعلى الله تبارك وتعالى درجته في الجنة، إن الحديث عن يوم الآخر حديث طويل ومتشعب، ولكننا سنختصر الحديث عنه لأنه سبق لنا أن تكلمنا عنه باستفاضة في شرحنا للمتن السابق أصول السنة لإمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا سنذكر بهذه الأمور التي تكون في اليوم الآخر تذكيرا سريعا، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بما نقول ونسمع إن شاء الله تبارك وتعالى. ولقد تحدث الناظم رحمه الله أولا عن اليقين بالساعة، وتكلمنا عن ذلك وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن علم الساعة قد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، فلم يطلع ربنا سبحانه وتعالى ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا متى تكون الساعة. فمتى تكون الساعة؟ علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن الخوض في العلم بمتى الساعة خوض فيما لا يجوز للمسلم أن يخوض فيه، فلو كان علم الساعة عند أحد من البشر لكان عند رسول البشر صلى الله عليه وسلم، ولو كان علم الساعة عند ولي صالح لكان أولى الناس بذلك أبا بكر رضي الله عنه، ولكن علم الساعة مما استأثر الله به. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فكل الكتب والمصنفات والمؤلفات التي يخرج علينا أصحابها بين حين وآخر يدونون ويأتون بأحاديث وأدلة على أن الساعة ستكون في سنة كذا أو قد قربت في هذا القرن أو في هذه السنة أو بعد سنتين أو في خلال 10 سنين، كل ذلك من التخرصات ولم نكلف بذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة كما جاء الحديث عند البخاري متى الساعة يا رسول الله، مضى النبي في حديثه كما جاء في حديث أبو هريرة عند البخاري، مضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فليس عند النبي صلى الله عليه وسلم خبر بالساعة، وإنما عند النبي صلى الله عليه وسلم توجيه الأمة إلى الاستعداد للساعة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن بعض أشراط الساعة، وأن كل أمر عظيم يكون بين يديه دائما أشراط ومقدمات. هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، وهذه الأشراط والعلامات التي تكون بين يدي الساعة منها العلامات الصغرى ومنها العلامات الكبرى. العلامات الكبرى لم تقع بعد وستقع، وأما العلامات الصغرى فمنها ما وقع ومضى وانتهى كموته صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عند البخاري من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد بين يدي الساعة 6، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم موتي. وبين يدي الساعة أيضا من الأشراط الصغرى بعثته صلى الله عليه وسلم، فإن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح بعثت أنا بين يدي الساعة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والتي تليها. وأيضا من العلامات الصغرى انشقاق القمر، وكذلك من العلامات الصغرى كما ذكرنا خروج النار وقد خرجت، خروج النار في الحجاز حتى أضاءت لها أعناق الإبل في بصرى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد حصل، فقد خرجت نار من الحجاز أضاءت أعناق الإبل في بصرى. وكذلك من هذه العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الصغرى لكنها وقعت وستتكرر، أما هذه فقد مضت وانتهى، من العلامات التي وقعت وستتكرر دائما ظهور الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الفتن من أمارات الساعة، وأن كثرة الفتن من أمارات الساعة. الفتن العظيمة فتن الشهوات وفتن الشبهات، هذه الفتن التي لم نعد الآن نفيق من بيانها والرد عليها وتوجيه الناس وتحذير الناس منها. هذه الفتن التي أصبحت معنا مساء وصباحا سرا وجهارا في كل لحظاتنا معنا دائما. فتن كثيرة، ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث عند البخاري عن كثرة هذه الفتن، وأنها ستأتي حتى يقول الرجل يوما ما وهو يمر على قبر أخيه: ليتني كنت مكانه، ليتني كنت مكانه، من كثرة الفتن التي تكون في واقع المسلمين. وإن لله وإن إليه راجعون. أسأل ربي سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم لطفه أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه الفتن التي صارت تموج كموج البحر فتن عظيمة جدا، ولولا أن الله سبحانه وتعالى ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر على هذه الفتن ودعوة أمتنا ومواصلة توجيه أمتنا لاعتزلنا الناس. ولكن لا تشرع العزلة حين يكون بقاء خير في الأمة، نعم حين يكون بقاء خير في الأمة، حين يكون للدعوة نفع في الأمة مهما كثرت الفتن ومهما تنوعت الفتن. أما حين تنزل الفتن العامة التي تحيط بالإنسان وتؤثر على دينه فلا يستطيع الإنسان أن يظهر دينه، فعندئذ فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعب الجبال ومواضع القطر. أسأل الله سبحانه وتعالى العافية. كذلك هذه الحروب قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت وستقع وستستمر، وهي من علامات الساعة أيضا الصغرى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحروب، أخبر ووقع، وكل هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث نافع بن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم الروم فيفتحها الله، ثم الدجال فيفتحه الله. وقد حصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طهر الجزيرة العربية وواصل أصحابه من بعد الفتوحات حتى فتح المسلمون بلاد فارس. وما كان يتخيل أحد أبدا أن المسلمين سيفتحون بلاد فارس، وقد فتح المسلمون بلاد الروم، ولم يكن يتخيل أحد أيضا أن المسلمين سيفتحون بلاد الروم. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما أخبر خبرا يوما ما عما سيقع في آخر الزمان إلا ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وستقع، وهي من العلامات الصغرى ولم تقع بعد، ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من انحصار الفرات عن جبل من ذهب يتقاتل عنه الناس، كما جاء الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفرات هذا سينحسر وينكشف عن جبل من ذهب، وسيتقاتل الناس عليه حتى يقتل من كل مئة رجل يقتل 99 رجلا، وكل يقول: أنا سأخذه، أنا سأفوز به. مقتلة عظيمة حين يكشف الفرات عن جبل من ذهب. كذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقع أيضا من خروج المهدي في آخر الزمان، مهدي السنة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال العلماء رحمهم الله تعالى إن أحاديثه تدور بين الصحيح والحسن والضعيف، وهي بمجموعها تفيد حكما عظيما، وهو خروج الدجال، وخبرا عظيما وخروج الدجال. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن أحاديث المهدي متواترة المعنى، نعم متواترة المعنى. فهذا المهدي سيظهر في آخر الزمان، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يعني سيكون اسمه محمد ابن عبد الله. وفي هذا دليل على أن المهدي المنتظر عند هؤلاء الروافض ليس المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا مهدي البدع، مهدي الخرافات، المهدي الذي اختفى منذ زمان علي كما يقولون ويدعون في سرداب ولن يخرج إلا في آخر الزمان. وإننا لنعجب من رجل يختفي في سرداب فيبقى بلا طعام ولا شراب، يبقى هذه المئات من السنين، فكيف يحيا وكيف يبقى؟ وإنهم لا يخرج أحدهم عند باب هذا السرداب كل يوم معه فارسه، معه فرسه، ومعه طعام من لبن، هكذا يزعمون، من لبن وعسل وماء وخبز، وينتظر خروج هذا المهدي المزعوم عند هؤلاء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن قط مهدي منتظر. نعم، عند هؤلاء، حتى إذا خرج من سردابه أكل هذا الطعام، ثم ركب فرسه، ثم أشهر سيفه، ثم فتح الدنيا كلها، هكذا يزعمون. فهم ينتظرون بخرافاتهم هذا المهدي الذي هو في سرداب منذ عهد علي رضي الله عنه، هكذا يزعمون. إنما مهدي السنة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من مذهب أهل السنة والجماعة أنه سيخرج إن شاء الله في آخر الزمان، سيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. جاء عند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه أيضا بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي منا أهل البيت، وسيصلحه الله تبارك وتعالى في ليلة. وجاء عند أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي من أهل بيتي من ولد فاطمة. هذه الأحاديث كلها تفيد أن المهدي سيخرج إن شاء الله في آخر الزمان. ومن زعم أن أحاديثه أحاديث أحاد وأن أحاديث الأحاد لا يثبت بها عقيدة فقد أبعد في ذلك بعدا شديدا، فإن أحاديث الأحاد تفيد عندنا العلم والعمل إن شاء الله تبارك وتعالى. أحاديث الآحاد تصلح استشهادا وأدلة في الاعتقاد وفي الأحكام وفي أبواب الدين كله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد بالدين كله اعتقادا وأحكاما وغير ذلك. ولا يخفى عليكم الحديث الذي ورد عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا اعتقاد أم لا؟ وقد أرسل به النبي رجلا واحدا. ولا يخفى عليكم أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث تحويل القبلة، وأن رجلا أتى أهل مسجد وهم يصلون فقال إلى بيت المقدس، فقال لهم: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس، فضاروا وهم كذلك. فهل قالوا إنك رجل واحد وإننا لا نعمل بخبر رجل واحد؟ كلا وربي، وإنما أخذوا قوله وطبقوا كلامه وهم في الصلاة، وهذا غاية الامتثال. فالذين يردون أحاديث الأحاد ولا يعملون بها في الاعتقاد نقول لهم: ما دليلكم على هذا؟ ما حجتكم في هذا؟ أتخطئون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يرسل الرجل الواحد بالدين كله من الاعتقادات والأحكام والأخلاق والأداب وغير ذلك إلى القوم؟ وهل كان النبي يرسل إلا الرجل إلى الملوك بالدين كله؟ إذن هذه أشراط صغرى، وقع منها ما وقع وسيقع منها ما يقع، ما سيقع إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر الزمان. كذلك من هذه الأشراط أيضا التي تكون من الأشراط الصغرى ومن العلامات الصغرى اختلال المقاييس بين المسلمين، اختلال المقاييس في حياة المسلمين، فيصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤمن الخائن. دليل ذلك من جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن. الله المستعان، الله المستعان. سيأتي زمان على الناس لم يعد للصادق ولا للصدق ميزان. نعم، فإن الصادق ليكذب، وإن الكاذب ليصدق، وإن الخائن ليؤمن ويستأمنه الناس، وإن الأمين الحقيقي ليخون. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. هذا اختلال في الموازين، وأعظم من ذلك كله قال صلى الله عليه وسلم: وينطق الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه، يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه الذي ليس عالما بالدين ولا خبيرا بالسياسة ولا عالما بالاقتصاد ولا عالما بالعلم ولا الإعلام ولا غير ذلك، فيتكلم في أمر العامة ويحكم في أمر العامة ويخوض في أمر العامة ويتكلم في أمر الأمة، وإن الله وإن إليه راجعون. نعم، يوسد الأمر إلى غير أهله فينطق الرويبضة. وكم هم الآن، وكم هم الذين يتكلمون على صفحات الجرائد ويتكلمون في الدين تحت الثقافة الدينية، والأسف الشديد، وإن الله وإن إليه راجعون، فيردون أحاديث ثابتة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ويتجرؤون على ذلك. ذاك رجل يرد 600 حديث في الصحيحين، والآخر يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث يحكم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى بينهم من خلاف، وهم في الحقيقة قوم فارغون من كل شيء. تعلموا ماذا؟ ما حجم علمهم الشرعي؟ ما الكتب التي درسوها؟ أبدا، وإنما هم أقوام تربوا على يد الغرب، أقوام تربوا على العقل المحض والهوى والرأي الفاسد، حتى تكلموا في الدين وحكموا على النصوص الشرعية وحكموا على أئمة الهدى ومصابيح الدجى، حكموا على البخاري الذي تلقت الأمة كتابه بالقبول، حكموا على مسلم الذي تلقت الأمة كتابه بالقبول، الأئمة الجهابذة تلقوا هذين الكتابين بالقبول، وهؤلاء الرويبضة الذين لا حظ لهم في العلم ولا نصيب لهم في التقى ولا الورع يتكلمون ويطعنون في البخاري ومسلم وأئمة السنة وإن الله وإن لا يراجعون، وتفتح لهم الجرائد وتفتح لهم القنوات الفضائية ويتكلمون ويستفتون ويحكمون عقولهم وإن الله وإن لا يراجعون. هؤلاء الرويبضة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل التافه. نعم، رجل تافه من طعن في أصحاب رسول الله، رجل تافه من طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل تافه من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد علموا كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولقد علموا أن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القوم لم يجرؤوا على الطعن في رسول الله مباشرة طعنوا في أصحابه، ولقد علموا أن أصحاب الرجل على دين الرجل، إن الطعن في الصحابة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينطق الرويبضة ويخون الأمين ويؤمن الخائن ويصدق الكاذب ويكذب الصادق. أليس هذا موجودا الآن؟ أليس ينحى عن مصالح المسلمين وعن القيام على مصالح المسلمين؟ أليس ينحى الآن القوي الأمين؟ أليس ينحى الآن الصالح؟ ولهذا كان ذلك وكان اختلال هذه المقاييس من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من الأمور التي تكلم عنها ناظمنا رحمه الله تعالى في الحديث عن اليوم الآخر: الموت. نعم، الموت، فإن الإيمان بالموت يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وأن الله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت على كل حي. نعم، قضى بالموت على كل حي إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى مما خلق، وأنه لا يموت. ولا يعني هذا أن حياة من خلقه الله سبحانه وتعالى للبقاء كالروح مثلا وغير ذلك أن حياته تشبه حياة الله، أبدا، فإن حياة الله سبحانه وتعالى غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء. أما حياة كل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى فقد كان مسبوقا بعدم، وإن بقاءه بلا موت من إبقاء الله سبحانه وتعالى له. وأما الحي الذي لا يموت، القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو واجب الوجود الذي وجوده قائم بنفسه سبحانه وتعالى. الموت أيها الأحبة الذي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكره، نعم، فكيف ينعم الإنسان وكيف يتلذذ الإنسان بفرش ومال ونساء حسنوات وأولاد هم فتنة، كيف تنعم بهم وينسى الموت؟ إنما يتنعم على قدر يدفع إلى العمل الصالح، فإن الولد إذا لم يدفعني إلى العمل الصالح كان بلاء وعقابا، وإن الزوجة إذا لم تدفعني إلى العمل الصالح كان ذلك بلاء، وإن المال إذا لم يكن مركبا لي ومطية لي إلى الآخرة فلا فائدة فيه، فإنني أعذب عليه يوم القيامة. نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا الموت الذي يهدد كل أحد، يهدد كل أحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد: أكثر من ذكر هذه من لذات، إنه الموت الذي يهدم اللذة. نعم يهدم اللذة، فلنكثر من ذكر الموت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أصحابه بالموت دائما، وإن ذكر الموت لا يدفع الإنسان إلى الزهد في الدنيا وإلى التقلل منها وإلى خشونة العيش، إن ذكر الموت لا يجعل الإنسان يبني لدار الآخرة، إن ذكر الموت يجعل الإنسان يستعد لتلك الحفرة التي تكون مأوى للإنسان في قبره. نعم لهذا القبر حين يتخلى عنك مالك وأهلك وولدك ويبقى عملك، فمن أنيسك في قبرك ومن معك في لحدك؟ إنه العمل، إنه العمل. ولهذا إذا ذكرت الموت وما بعد الموت هانت عليك الدنيا. نعم هانت عليك الدنيا. يوشك هذا الجمال وهذا البهاء وهذا الحسن عند نساء متبرجات أن يرحل ليتحول إلى دود في بطون الحوت، فكيف تتبرجين وتتركين طاعة الله؟ ويوشك هذا البطن الذي امتلأ بالحرام أن يأتيه الموت لينتقل إلى القبر، نعم ليتحول هذا البطن إلى عفونة يأكلها الدود. ويوشك هذا السمع الذي سمعت به المعاصي كثيرا أن يكون مجرى للدود، وتوشك هاتان العينان اللتان أبصرت بهما ما أبصرت من المعاصي والخطايا والذنوب أن تكون مجرى للدود. ويوشك هذا الفرج الذي زنيت به وفجرت وتسلقت به الأسوار وتجنحت به الظلام أن يتحول كذلك إلى مجرى للدود. أفتحت القبر يوما؟ أبصرت ما فيه يوما؟ إن الموت ليهدد، ونحن نشيع كل يوم أمام أعيننا ميتا، فهل يتركنا الموت؟ فهل يتركنا الموت؟ أبدا والله، كل نفس ذائقة الموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إن ذكر الموت لا يدفع إلى العمل الصالح، إن ذكر الموت لا يدفع إلى الاستعداد لما بعد الموت أيها الأحبة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأمر الرابع وهو عذاب القبر، عذاب القبر ونعيمه. نعم، وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. إن هذا القبر أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنان. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر كما جاء في صحيح الإمام مسلم إن هذه الأمة ستبتلى في قبورها، ولولا ألا تدفنوا لدعوت الله سبحانه وتعالى أن يسمعكم من عذاب القبر. لا تظن أخي، لا تظني أختي أن هذا القبر وأن تلك الحفرة وأنت لا تسمع منها صوتا ولا تشعر لها حسا أنها خاوية من العذاب أو النعيم. لا وربي، إنها الحفرة التي تفتح مد البصر إذا كنت صالحا، أو أنها ستختلف بها أضلاعك إن كنت كافرا أو مرتابا أو منافقا. إنها الحفرة التي أول منزل من منازل الآخرة، إنها الحفرة التي أراقت مضاجع الصالحين، التي أبكت أولياء الله، أولياء الله الصالحين، لقد أبكت تلك الحفرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عثمان لا يقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته من كثرة الدموع. كم لهذا القبر من وقفات، إذا وقفنا عندها علمنا أنه ينبغي الاستعداد. أيها الأحبة، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور، ثم قال كما جاء في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تذكرنا الآخرة إن الذهاب إلى القبر، نعم إن الذهاب إلى القبر، إن النظر إلى هذه القبور وهي في باطن الأرض، إن النظر إليها ليهون على الإنسان شأن الدنيا. إن النظر إلى هذه القبور، تنظر إلى هذا القبر فإذا رجل كان يعيش في ماله، وإلى هذا القبر فإذا رجل كان يعيش في قصوره، وإلى رجل في هذا القبر فإذا رجل كانت تفتح له الإذاعات، أين هو الآن؟ أين هو الآن وكم حكى وقضى؟ أين هو الآن وكم أمر؟ أين هو الآن وكم كان له من الحشود والوفود؟ وكم كان له من المتاع؟ أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ فإذا ذهب الإنسان إلى القبر ووقف على القبر تذكر الآخرة. إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة. إن هذا القبر فيه الفتنة العظيمة، لهذا قال رحمه الله تعالى: وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، فكيف الجواب؟ فكيف الجواب في هذه الحفرة؟ كيف الجواب؟ لا تظن أن أسئلة سهلة وأن الجواب عنها أسهل، أبدا وربي، إن سهلت الأسئلة فإن الجواب عنها صعب. أتدري أخي من الذي يجيب؟ إن الذي يجيب رجل ثبته الله على الإيمان في الدنيا فهو يثبته في الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث البراء بن عازب أن الذين يثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنهم المؤمنون، وأن هذه الآية في عذاب القبر، وأن هذه الآية في عذاب القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذي ثبت على ربوبية الله وألوهية الله وأثنى على الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا فلم يتجاوز حده ولم يتجاوز قدره، فوحد الله بأفعاله فهو الخالق الرازق المحيي المميت، ووحد الله بأفعاله هو فعبد الله وصلى وصاب وتصدق وأنفق ولم يجعل من ذلك شيئا لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فلم يقل يوما ما أغثني يا بدوي، ولم يقل يوما ما مدد يا رسول الله، وإنما كانت دعواته يا الله، وكانت توجهاته يا رب العالمين، إذا مرضت فهو يشفين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو. نعم، عبد الله بقلبه، عبد الله بجوارحه، عبد الله سبحانه وتعالى بأقواله، عبد الله سبحانه وتعالى بكل لحظة من لحظات عمره. نعم، ثم كان من الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا، تأسى به، اقتدى به، في مظهره كان على هدي رسول الله، في منطقه كان على هدي رسول الله، في حكمه كان على هدي رسول الله. أيخزيه الله يوم إن يأتيه الملكان فيسألانه: من نبيك؟ وقد عاش على محبة النبي. من نبيك؟ وقد عاش على الاقتداء بالنبي. من نبيك؟ ولقد ملك النبي عليه كل جوارحه، فما نطق إلا بكلامه، ولا حكم إلا بقضائه، ولا تصرف إلا بهديه. عاش النبي معه إذا أوى إلى فراشه فإذا هو يحتضن هديه، وإذا قام من نومه فإذا هو يعانق سنته، وإذا أتى المسجد فإذا صلاته على وفق صلاته، وإذا أقبل رمضان فإذا صيامه على وفق صيامه. نعم، عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بها نطق وبها حكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أيخزيه الله يوم أن يقول له الملكان: من نبيك؟ هذا الدين الذي ملك عليه كل لبة، هذا الدين الذي عاش معه بأحكامه وأخباره وعقائده، هذا الدين الذي لم يؤثر عليه ولدا ولا والدا ولا زوجة ولا مالا، جعل الدين قضيته، جعل الإسلام منهجه، أحب الإسلام واعتنق الإسلام ودعا إلى الإسلام. أيخزيه الله يوم أن يسأله الملكان: ومدينك؟ من ربك ومن نبيك وما دينك؟ إنها أسئلة من ثبت عليها في الدنيا وفق للجواب السديد في الآخرة. من ربك وما دينك ومن نبيك؟ إنه العذاب أو النعيم. أسأل ربي بمن هو كربه أن يرزقنا وإياكم نعيما في القبر ونعيما يوم القيامة. نعم، إنه القبر الذي تبدأ به علامات البشرى في أول منازل الآخرة. نعم إخواني، نعم أحبائي، ولئن كان القبر يضم كل أحد فهل يسأل في قبره كل أحد؟ أم أنه يستثنى من سؤال القبر ومن فتنة القبر أصناف؟ هل القبر وفتنة القبر تعم كل أحد، أم أن هذه الأسئلة يستثنى منها أصناف؟ والجواب عن ذلك إن فتنة القبر لا يستثنى منها أصناف، ثبتت بها النصوص. من ذلك الشهداء، الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله في الصف لتكون كلمة الله العليا، كما جاء عند البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، عن الرجل يقاتل شجاعة، عن الرجل يقاتل كذا وكذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في الجنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن هؤلاء وأنهم يستثنون من هذه الفتنة قائلا: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، كفى ببارقة السيوف التي كانت في أرض المعارك حين تطايرت رقاب وسالت دماء، كفى بها فتنة، فإن الله لا يجوع عليهم فتنتين. كذلك أيها الأحبة، إذا كان الشهداء ينجون من هذا فإن الصديقين كذلك، لأن الصديقين أعلى المراتب فهم ينجون كذلك. وكذلك ثبتت النصوص بأن المرابط في سبيل الله ينجو كذلك من فتنة القبر. وهل ينجو من فتنة القبر من لم يكلف كالصغار والصبيان والمجانين؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنهم إذا لم يكلفوا في الدنيا فإنهم لا يسألون عن هذا في القبر، فالراجح أنهم كذلك لا يسألون. أيها الأحبة، هذه الأصناف أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن هذا القبر ليس حجرة صماء، وإنما هذا القبر حفرة، هذا القبر حفرة فيها المنعم وفيها المعذب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا دفن ميتا وفرغ من ذلك وقف على قبره صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وإن الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه بدعوى عقلية، وأننا إذا فتحنا القبور ما وجدنا فيها شيئا، ما وجدنا فيها نعيما ولا عذابا، وهؤلاء خفي عليهم أن أمور الآخرة لا يقاس عليها، لا يقاس عليها، لا تقاس على أمور الدنيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يخبر بهذا، وأن القرآن حين يخبر بهذا، والذي شهد بعذاب القبر حين قال سبحانه وتعالى عن قوم فرعون حين يعذبهم في قبورهم قال تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، إنهم يكذبون بهذا كله بدعوى العقل، وأن العقل لا يشهد بهذا. إلى أي مدى سيصل بنا هذا العقل العفن؟ إلى أي مدى سيصل بنا هذا العقل والهوى والرأي؟ إلى أي مدى رددنا السنة وحكمنا على القرآن وأصبح مقياس الصلاح والهدى والضلالة أصبح ذلك منوطا بالعقل؟ وهل أوقع الناس في الفتن؟ وهل أوقع الناس في الضلال إلا العقل إذا لم يحكم بلجام الشرع؟ هل أورد الناس الموارد؟ وهل تفرقت الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفرق العظيمة والكثيرة؟ هل تفرقت الأمة إلا حين فسد العقل وتحكم الرأي ودخل الهوى كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى؟ نعم أيها الأحبة، عذاب القبر ونعيمه. ثم أخبر رحمه الله تعالى بعد ذلك عن البعث والنشور وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور، أخبر عن البعث وأنه أيضا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، أخبر عن البعث وأخبر عن النفخ في الصور وأن الله سبحانه وتعالى قد وكل إسرافيل بالنفخ في الصور، هذا الصور العظيم الذي تجتمع فيه أرواح بني آدم. أولا يأذن الله سبحانه وتعالى بالنفخة التي فيها يحصل الفزع ويحصل الموت والصعق، ثم بعد ذلك النفخة التي يحصل بها القيام من القبور. هل النفخات هذه ثلاث؟ نفخة الفزع والصعق والبعث، أم النفخات ثنتان، نفخة الفزع ومعها الصعق ونفخة القيام والبعث؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنهما نفختان، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. فحين يأذن الله سبحانه وتعالى بهذه النفخة فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم يصعق من في السماوات ومن في الأرض أيضا إلا ما شاء الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. نعم، ثم بعد ذلك تكون النفخة التي بها يقوم الناس من قبورهم للحساب والجزاء والنشور والحشر وغير ذلك. أما النفخة الأولى فيقضي الله سبحانه وتعالى على الخلائق إلا من استثنى الله تبارك وتعالى، وحينئذ يتجلى ملك الله تبارك وتعالى ويظهر ملك الله عز وجل. لمن الملك؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أين ملوك الأرض؟ أين صناديد الكفر؟ أين الدول التي وصفت يوما ما بأنها دول عظمى؟ أين هؤلاء جميعا؟ أين هؤلاء؟ لمن الملك اليوم؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، مع أنه مالك لكل يوم، ليوم الدين وغير يوم الدين، ولكن في الدنيا قد يظهر من ينازع ويقول أنا ملك على جزء، على قطعة، على بلدة، على كذا. أما يوم القيامة فمن الملك؟ من الملك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما جاء في الصحيح، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حتى الثوب لا يملك الإنسان ثوبا يواري به جسده. النساء والرجال يا رسول الله؟ قالت عائشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من ذلك يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فنؤمن بالبعث والنشور، نؤمن بهذه النفخات، خلافا لهؤلاء المشركين والكفار الذين زعموا أن الموت هذا إنما هو الأمر الأخير، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والحشر أيها الأحبة، هذا الحشر العظيم الذي يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين والآخرين ليوم الفصل، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هل يتخلف أحد؟ أبدا. هل ينسى ربك سبحانه وتعالى أحدا؟ أبدا. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء لا معلم فيها لأحد، يقوم الملك ويقوم الرئيس والمرؤوس والغني والفقير والرجل والمرأة، حتى الوحوش حشرت. كل ذلك يأتي في صفوف منتظمة أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. يحشر الخلائق في موقف مهيب، وتبلد الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل. يا ترى أهو ميل المسافة أو هو ميل المكحلة؟ ولو كان ميل المسافة، فأي مسافة تلك التي تقترب الشمس من رؤوس الخلائق؟ فيعرق الناس عرقا شديدا حتى يلجمهم العرق إلجاما بعضهم، أو يبلغ إلى رقبته أو إلى حقويه أو إلى ركبتيه أو إلى آخره. وحينئذ وفي أرض المحشر وفي هذا الهول العظيم يظل الله سبحانه وتعالى أصنافا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء الحديث في الصحيح، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في هذا الموقف العظيم يكرم الله أولياءه، يكرم الله أصفياءه. إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أصناف تنجو من هذا الهول العظيم، أصناف يكرمهم الله سبحانه وتعالى. إنهم الأصناف الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد، الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة. هذا هول عظيم، لكن الله سبحانه وتعالى ينجي. هذا اليوم العظيم أيها الأحبة فيه من المواقف ما فيه التي ينبغي أن نقف عندها، وسنقف عندها في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن أحيانا الله تبارك وتعالى وأذن لنا وأمد في أعمارنا. هذا سيكون في هذا الموقف العظيم من تطير الصحف، من الميزان، من الصراط، من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الجنة والنار، من الشفاعة بأنواعها. نعم إنه موقف عظيم، أعظم موقف يقفه المخلوق موقف القيامة، موقف القيامة الذي لابد أن نستعد له. إن الإنسان لو وقف اليوم على رجليه الساعة والساعتين لتعب تعبا شديدا، فكيف إذا كان اليوم أعظم؟ 50,000 سنة، 50,000 سنة، نعم 50,000 سنة. ويا ليته موقف في ظل أو تحت شجرة أو بجوار جدار أو تحت سقف، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. حينئذ وحين تجيء الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أين ولدي؟ لم أعد أفكر. أين زوجتي؟ لم أعد أذكر. أين مالي؟ لم أعد أتأمل. أين الأرض التي جمعت عليها والتي اكتنست فيها؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، بدلها الله سبحانه وتعالى تبديل صفات، فلم يعد هناك فدان ولا فدانان ولا قيراط ولا قيراطان، إنما عملك الذي يلازمك والذي يودي بك إلى شقاء أو إلى سعادة. أيها الأحبة، مع محطات هذا اليوم العظيم نلتقي وإياكم في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. أسأل ربي بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، وأن يوفق الدعاة إلى التوحيد والسنة في كل مكان إلى ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى ورضاه، وأن يرفع راية السنة، وأن يعلي كلمة التوحيد. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح حكام المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.